بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة النجم من قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، لماذا إلى ربك المنتهى والمصير والرجوع إلى الله وحده جل وعلا؟ ولماذا يجب علينا أن نجعل الله تعالى هو منتهى رغباتنا ومطالبنا؟ لأنه المتصرف في كل شيء جل جلاله، لأنه الذي خلقنا، هو الذي يحيينا ويميتنا جل وعلا. ولهذا قال بعدها مباشرة: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها دلالة واضحة على توحيد الله جل جلاله، وأنه المعبود الحق، وأنه إليه المنتهى جل جلاله. وتأمل كيف ذكر هنا آية لطيفة في حياة الإنسان: وأنه هو أضحك وأبكى. أولا، هذا يتناسب مع سياق الآيات، لأن الله قال قبل ذلك: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وعندما يرى الإنسان جزاءه من الناس من يضحك ويقول: ها أقرأ كتابية، يفرح. ومن الناس من يبكي ويعض أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. وكذلك هذا يتناسب مع قول الله تعالى في آخر السورة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فناسب أن يذكر أيضا من آيات الله تعالى في خلقه هذه الآية العجيبة: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى، يعني الله تعالى هو الذي خلق حقيقة الضحك والبكاء في نفس الإنسان. وهذه آية من آيات الله. عندما تسمع خبرا يفرحك، سبحان الله، تشعر بمشاعر الفرح في نفسك. هذه يعني آية عجيبة من آيات الله تعالى في الإنسان، كيف أن هذا الجهاز العصبي يتلقى مثل هذه الأخبار، يسمعها ويحللها ويترجمها إلى حالة الضحك والفرح فيضحك، أو يترجمها إلى حالة حزن فيبكي وتدمع عينه بسبب أمور معنوية يسمعها أو يراها في الواقع. كيف يتأثر الإنسان بهذا؟ فهذا من آيات الله في خلقه، وأنه هو أضحك وأبكى. وكذلك وأنه هو أضحك وأبكى، يعني الله تعالى هو الذي أوجد أسباب الضحك وأسباب البكاء في حياة الناس. فقد تضحك اليوم من شيء ثم سبحان الله تبكي من نفس هذا الشيء. مثلا إنسان رزق بنعمة، رزق بمولود وفرح وضحك، ثم إذا به بعد فترة يموت هذا المولود، يموت ولده فيبكي عليه، سبحان الله. وأنه هو أضحك وأبكى. كم ضحك الإنسان في معصية الله، تضحك مع معشوقها وحبيبها ويخرجان ويفعلان الحرام ويضحكان، لكن سيبكي على هذه المعاصي عندما ينكشف الغطاء. إذن لا تضحك على دنيا زائلة. العاقل إخوة ما يضحك على دنيا زائلة، هذه الدنيا كلها ستزول. صحيح من طبيعة الإنسان أنه يفرح ويضحك، لكن لا تجعل ضحكك ضحك الأشر والبطر والكبر، لا. قال بعض المؤمنين من الناصحين لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح الأشر والكبر والبطر. نعم تضحك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مما يستحق الضحك، لكن تأمل، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ممزوج بخشوع وعدم يعني كبر وأشر وبطر وأن الدنيا هي كل شيء، لا، كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحك يبتسم صلى الله عليه وسلم. أما أن يقهقه وكأنه حصل كل شيء وفاز بأعظم شيء، لا، ما والله ما تستحق الدنيا أن تفرح لأجلها وأن تضحك لأجلها هذا الضحك الكبير، وإنما تفرح حقيقة إذا وفقك الله لطاعته. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالقرآن الكريم، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنه هو أضحك وأبكى، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. مسكين يضحك ويلعب ويلهو في الدنيا وما يدري أن القبر المحفور الآن في المقبرة هو قبره، والأكفان المنسوجة هي أكفانه وهو لا يدري. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. هذه أضحك وأبكى من التصرفات والأفعال في حياة الإنسان. ثم ذكر أعظم دليل على توحيده، وأنه هو أمات وأحيا، لأن الذي يميت ويحيي هو المتفرد بالجلال والكمال، المتفرد بالملك والجبروت جل جلاله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنه هو أمات وأحيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم ذكر كيف الله تعالى يخلق الخلق ويحييهم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. انظر إلى التباعد بين الذكر والأنثى في الشكل، الطبيعة، المزاج، الصفات، المشاعر، الوظائف، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، لكن جعل بينهما مودة ورحمة بالزواج، جعل بينهما سكينة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني إذا تراق، المني يسمى منيا لأنه يراق يمنى. وكذلك منى من البقاع المباركة في الحج، سمى منى لأنه تراق فيها دماء الهدايا في الحج والأضاحي والقرابين. قال: من نطفة إذا تمنى. هذا خلق عجيب، انظر هذه النطفة، المني كأنه من إفرازات الجسم مثل النخام والدمع واللعاب، لكن تخيل من هذه النطفة عندما يحصل التلقيح وتنقسم الخلايا انقسامات هائلة يتكون هذا الإنسان بعظامه ولحمه وشحمه ودمه وعقله وقلبه ولسانه. الله أكبر، آية عظيمة. كنت ماذا؟ انظر إلى بدنك الآن، إلى خلقك العجيب، كيف أنت عندك تفكير وقلب وكلام. كنت نطفة مذرة قذرة لا ترى بالعين المجردة. الله أكبر، من نطفة إذا تمنى. وأيضا هذه الآية والله أعلم قد يكون فيها إشارة إلى أن التذكير والتأنيث يرجع إلى الرجل، لأنه قال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني تحديد الذكور والأنوثة من هذه النطفة من المني. وهذا اكتشف العلم الحديث كما هو معلوم أن مني الرجل إما أن يكون يعني يحمل يعني كروموسومات الذكورة أو كروموسومات الأنوثة، وأما بويضة المرأة فهي نوع واحد. فإذا حصل التلقيح بين مثلا يقولون في علم الأحياء والتشريح واي مع إكس يكون ذكر، أما إذا كان إكس مع إكس يكون أنثى، فسبحان الله هذا كأنه فيه إشارة إلى يعني هذا الأمر في كتاب الله تعالى، والله أعلم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وهذا ما اكتشف إلا حديثا عندما يعني اكتشف المجهر وحللوا مثل هذه الخلايا وعرفوا ما فيها، وإلا في القديم ما كانوا يعني يعرفون هذا. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فلما ذكرنا الله بمبدأ الخلق ذكرنا بنهاية الخلق وأنه يبعث الناس بعد موتهم، وأن عليه النشأة الأخرى كما خلقنا أول مرة أيضا ينشئنا مرة أخرى ليحاسبنا ويجازينا. ثم انتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق. الله تعالى خلقنا وما تركنا هملا هكذا، بل رزقنا وأعطانا. قال وأنه هو أغنى وأقنى. ما الفرق بين أغنى وأقنى؟ الغنى معروف، إنسان الله تعالى يغنيه يعني الغنى ضد الفقر، أغناه بالمال يعني سد حاجاته، عنده بيت، عنده مركب، عنده ملبس، عنده مطعم، الحمد لله، هذا الغنى. لكن أقنى زيادة على الغنى، تقول اقتنيت هذا المال، قنية يعني إذا كان المال زائدا على حاجتك ما تنفقه وإنما تقتنيه عندك، يعني لا تصرفه ولا تخرجه، فهذا زيادة على حاجتك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنه أغنى وأقنى، أعطاه وأرضاه، أغنى أعطاه المال، وأقنى أرضاه عندما أعطاه فوق الغنى. ولهذا حرف القاف فوق الغين في المخرج، يعني تقول غ وق، القاء يعني أعلى من حروف يعني الاستعلاء، ويعني فيها قوة أقوى من الغين، فناسب أن يكون أيضا المعنى أن القنية فوق مجرد الغنى. مثلا تقول يعني عندي سيارة لكن هذه السيارة الثانية قنية أقتنيها، مثلا ما أبيعها ولا بس أخذها لأمور مثلا بعض المشاوير مثلا والحاجات، مثلا قنية زائد عن حاجتك. وأنه أغنى وأقنى، هذا من كرم الله تعالى على عباده. ثم ختم هذه الآيات في أفعال الله تعالى ودلائل قدرته وتوحيده بالمقصد من هذا كله، وأنه هو رب الشعراء، وأنه هو رب الشعراء. الله تعالى رب كل شيء، هو المعبود الحق لأنه رب كل شيء، رب العالمين. لكن تأمل هنا، خص الله تعالى الربوبية بماذا؟ بأنه رب الشعرى. شعرى ما هي؟ نجم، معروف في برج الجوزاء نجم من أشد النجوم إضاءة في السماء، يعرفه أهل الفلك إذا رأوا يقول هذا الشعرى. لماذا قال الله تعالى أنه رب الشعرى ونحن في سورة ماذا؟ النجم. فخص الله تعالى بربوبيته الشعرى لأن الشعرى كانت من أعظم النجوم التي تعبد في الجاهلية. كانت قبيلة خزاعة في الجاهلية تعبد نجم الشعرى، فقال الله تعالى وأنه هو رب الشعرى، هو الذي خلق النجوم وهو ربها وهو يدبر أمرها، فهو المعبود الحق. ففي هذا إبطال عبادة غير الله من النجوم والكواكب وكل ما يعبد من دون الله. وناسب أن يذكر هذا هنا لأننا في سورة النجم، فهذا يتناسب يعني مع جو السورة. قال وأنه هو رب الشعراء. فلما ذكر الله تعالى هذه الأدلة الواضحة على أنه المتصرف في أمور الخلق وأنه المعبود الحق وحده جل وعلا، جاء التهديد لمن كذب وأشرك بالله، وأن الله يهلك المكذبين. قال وأنه أهلك عادا الأولى، لأنها قديمة، بعد قوم نوح جاء قوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، الورق المفتت اليابس، فما أبقى منهم أحدا. قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم أشركوا بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وأطغى طغوا وتجبروا واستهزأوا بنوح وصدوا عن سبيل الله، حتى ما آمن مع نوح إلا قليل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة ما هي؟ قرى من؟ قرى قوم لوط، لأن كلمة أفك تدل على القلب، قلب الشيء، الإفك الكذب، لأن الكذب قلب للحقائق. فكذلك المؤتفكة هي قرى قوم لوط، لأن الله تعالى قلبها، قال فجعلنا عاليها سافلها، ولهذا قال والمؤتفكة أهوى. أهوى يعني أسقطها من السماء، لأن جاء جبريل ورفعها ثم قلبها، انقلبت ديارهم بيوتهم على رؤوسهم، ثم أهوى، هويت هكذا إلى الأرض وهي تهوي. قال الله تعالى فغشاها ما غشا، يعني أيضا أمطر عليها حجارة من سجيل منضود، كما قال تعالى قال فغشاها ما غشا، يعني بمطر من الحجارة والعياذ بالله، فغشاها ما غشا. تأمل هنا ما ذكر بماذا غشاها، كما في آيات أخرى فأمطرنا عليها يعني حجارة من سجيل منضود، لكن هذا من باب التفخيم والتعظيم، فغشاها ما غشا، أمر عظيم يدل على أن هذا المطر والحجارة يعني غشيتهم وأطبقت عليهم. قال فغشاها ما غشا، لأن هذه الفعلة المنكرة والتي والعياذ بالله ينادي بها الناس اليوم في العالم الغرب، ينادون ويقننون فعل قوم لوط الفاحشة والعياذ بالله التي تخالف الفطرة، حتى الحيوانات لا تفعلها. وإذا باليوم الآن البشر في زماننا ترتكس فطرهم وتنقلب فطرهم، تفسد فطرهم حتى ينادون بهذه الفاحشة، وأنها حرية ويسمون أنفسهم بالمثلية وهكذا والعياذ بالله. وانظر إلى الجزاء من جنس العمل، كما انقلبت فطرهم قلب الله ديارهم على رؤوسهم، وكما جعلوا ماء الحياة في غير محله، الله تعالى أمطر عليهم ماء من السماء لكن ليس فيه حياة، فيه العذاب حجارة. قال فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تتمارى. كلمة آلاء تدل على النعم، كما في سورة الرحمن يأتي معنا إن شاء الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، جمع ألا. وهذه الكلمة تدل على شيء من الرخاوة والليونة، ذلك قال الألية هي مؤخرة الإنسان أو الدواب، لأن فيها شحم لينة. فكذلك النعمة فيها لين في الحياة ورخاوة في العيش، وكأنه استخدم هذه الكلمة هنا، تقول أين النعمة في هذا؟ الله ذكر نعما، يعني أنه خلق الزوجين وأنه أغنى وأقنى، حتى القنية فيها راحة ولين في الحياة، وكذلك إهلاك الظالمين به تتم النعمة على المؤمنين، فيعيشون حياة ليس فيها مجرمون ويعني محاربون. فهذا يعني من تمام نعمة الله على عباده، فمثل هذا فيه تمام اللين في العيش، والله أعلم. فناسب أن يذكر هذه الكلمة بالذات التي تدل على لين النعمة والعيش. قال: فبأي آلاء ربك تتمارى. النبي صلى الله عليه وسلم حشاه أن يمتري وأن يشك في نعمة من نعم الله، لكن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعظم من شأن هذا الأمر، وأن العبد ينبغي عليه أن يتذكر نعم الله دائما ولا ينساها ولا يمل النعم. اليوم بسبب كثرة النعم وأننا ألفنا هذه النعم، تعودنا عليها، ممكن نتضجر لماذا كذا ولماذا كذا، والعبد يعيش نعمة، كل يوم آكل هذا الأكل وهذا الطعام، وغيرنا يموتون جوعا ما يجدون لقمة عيش. فعلى العبد أن لا يتمارى أو يعني يشك في نعمة الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم مع تذكير بالنعم يأتي الإنذار: هذا نذير من النذر الأولى. هذا، قال بعض السلف، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن: هذا نذير من النذر الأولى، كما تقدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله صلى الله عليه وسلم وأنذروا أقوامهم، وكما أنزل الله وحيه من بداية البشرية، ينزل الله تعالى وحيه على رسله: هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، وهذا من أعظم ما ينذر به قرب يوم القيامة. أزفت يعني اقتربت الآزفة، الساعة، القيامة آزفة لأنها قريبة، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني إذا وقعت لا أحد من دون الله يكشف كربها ويدفعها، لأنها حق يقين لا بد منه. قال: ليس لها من دون الله كاشفة. إذن بعد كل هذا الإنذار والتذكير قال الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني تعجبون تعجب إنكار وتكذيب، لأن ممكن أن يتعجب تعجب استحسان كما حصل للجن المؤمنين: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. هذا من كمال الإيمان، تعجبوا من روعة القرآن. ما أجمل أن تتعجب وأنت تسمع آيات القرآن: الله أكبر، ما أجملها من آية، الله أكبر، ما أعظم هذه العبادة، وهكذا تتعجب من حسنها وجمالها. لكن هنا لا، المقصود هنا: أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني تعجبون عجب استنكار، فيعني يتعجبون كيف الله يبعث الموتى، وكيف تنكر علينا عبادة آلهتنا ودين الآباء والأجداد، هكذا يتعجبون. قال: فمن هذا الحديث تعجبون، وفيه الحق اليقين الذي لا يستدعي العجب، بل يستدعي أن يعجب الإنسان عجب استحسان واستعظام من هذا الحديث، لا عجب استنكار واستهزاء. قال: فمن هذا الحديث تعجبون، بل حالهم أشنع، وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ضحك استهزاء بالقرآن، ولا تبكون، هذا هو الواجب. إذا سمع المؤمن آيات القرآن يبكي من عظمة الله وخشية الله، كما يفعل الموقنون: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. تعجب، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود شيئا من سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك. قال: رفعت رأسي فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدمع وتضحكون ولا تبكون. هذا القرآن من سمعه وأعطاه حقه من التدبر والخشوع يبكي من خشية الله. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والحال الشنيع الذي أنتم فيه أنكم ماذا؟ وأنتم سامدون. إيش معنى سامدون؟ يقال في اللغة: سمدت الإبل في سيرها، يعني إذا غنى لها المغني الإبل تطرب. ف إذا غنى لها المغني الحداء معروف عند العرب يحدو، فالإبل من الحداء تسير سيرا حثيثا فترفع تنصب رأسها وأعناقها ولا تعرج على أحد ولا تلوي عنقها، خلاص رفعت رأسها هكذا واستمرت في سيرها. كذلك حال اللاهي والغافل. قال ابن عباس: سامدون. قال: لاهون. اللاهي يعني كأن رفع رأسه هكذا تأمره تنهاه تنصحه تعظه ما يلتفت إليك، مثل الإبل التي رفعت عنقها. وأنتم سامدون لاهون. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السمود هو الغناء في لغة اليمن، يقال: أسمدي لنا، يعني يا جارية يعني غني لنا. وهذا يتوافق مع المعنى الأول، لأن الغناء من أعظم صور اللهو. بل إخوة، الغناء خمرة العقل وسكرة القلب. الذي يسمع الأغاني يستمع إليها والله لا يشعر بلذة القرآن الكريم. ما يجتمع إن صح التعبير قرآن الشيطان مع قرآن الرحمن في قلب عبد، ما يمكن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل أو الحب. ولهذا قال الله تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث، يقسم ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله إنه الغناء، والله إنه الغناء، والله إنه الغناء. طبعا الغناء المصحوب بالموسيقى هذا محرم عند عامة العلماء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف يدخل فيها كل آلات الغناء إلا ما استثني شرعا، وهو الدف عند المناسبات والأفراح والأعراس والأعياد لا بأس، وتضربه النساء. أما باقي الآلات كلها محرمة ولا يجوز للمسلم أن يستمع إليها، لأنها من أعظم أسباب الغفل عن الله. أذكر واحد من يعني تاب إلى الله وهو شاب، وابتلي قبل ذلك بالغناء، بل كان محترفا في الغناء وفي تلحين يعني الأغاني، وأيضا يعني كان محترفا في يعني أن يستخدم آلات الغناء ويغني وكذا. فتاب إلى الله فيقول عن نفسه، يقول: إذا أردت أن تعرف حقيقة المغنيين خذ أي مقطع فيه ناس يغنون وحط ميوت، يعني حط صامت، وانظر إلى أشكالهم في رقصهم وطربهم بدون صوت، تقول هؤلاء إيش؟ ها؟ هؤلاء مجانين، تقول هذا المجانين حقا. يعني يفعل الإنسان شيء ما يشعر بنفسه، يقول هذا يرفع عندك هرمونات الجسم والطرب، حتى يعني هرمون يقول السعادة والطرب، حتى يعني ما يشعر الإنسان بنفسه. وهكذا تجد الذي يعني يتابع سماع الغناء يدمن على الغناء، وهو يأكل يغني، يعني يسمع غناء، وهو في السيارة غناء، وهو قبل أن ينام غناء، والعياذ بالله. إذا متى يذكر ربه؟ أعظم ما يبعدك عن ربك مثل هذه الأغاني والموسيقى، لأنك تكون غافلا عن الله، ما تذكر الله إلا قليلا. حتى إذا قمت بين يدي الله تصلي ممكن تتذكر بعض الألحان والموسيقى، ويثقل عليك سماع القرآن الكريم. فليحذر الشباب والفتيات من هذا البلاء الذي ابتلي به الناس اليوم، إلا من رحم الله. قال وأنتم سامدون، وكذلك بعض فسرها بالتكبر، وأيضا هذا يدخل في المعنى الإعراض والكبر، لأنه يرفع رأسه هكذا متكبرا معرضا عن الحق. فقال تعالى بعدها فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله، هذا أثر القرآن الكريم. هذا الحديث عندما تشعر بروعته وجلالته، ما لك إلا أن تسجد، تخر ساجدا لله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يسجدون لله. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله، لأن السجود هو أعظم مظاهر العبودية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تشعر بكمال قربك من الله وشوقك للقائه وأنت ساجد بين يديه، مع عظمته وعلوه على عرشه. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. حقا تأمل كيف الله ختم هذه السورة، فاسجدوا لله، ثم ذكر عموم العبادة واعبدوا، كان نتيجة عن كل الآيات المتقدمة في تقرير صدق الوحي. يعني إذا علمت أن هذا الوحي حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقرر الله تعالى صدق الوحي وأبطل الشرك وقرر التوحيد مع مواعظ عظيمة وتذكير بنعم الله تعالى وتصرفه في خلقه، وتذكير بإهلاك الأمم الماضية، وتذكير بقرب الآخرة، ما لك إلا أن تسجد لله تعالى. فاسجدوا لله واعبدوا. فما أجمل إتيان هذه السجدة في آخر هذه السورة، كأن المسلم عندما يسمع هذه السورة حقا ما يملك نفسه إلا أن يسجد لله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة النجم بمكة، سجد المسلمون والمشركون والإنس والجن، ما تمالكوا أنفسهم على خلاف سبب هذا السجود. الله أكبر، هكذا يفعل القرآن الكريم. فاسجدوا لله واعبدوا. والعبد يسجد لله ويرفع رأسه من السجود، لكن هناك سجدة للقلب لا يرفع منها رأسه إن صح التعبير إلى يوم القيامة، سجود الخضوع والتعظيم الدائم لله. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، في تعظيم دائم لله تعالى. ثم لما يأتي وقت السجود، وقت الصلاة، أو يعني فرغ من أشغاله، يتفرغ لعبادة ربه ويسجد بين يديه جل جلاله، تكون أقرب ما تكون إلى الله. ماذا تريد؟ والله لا يوجد حال في الدنيا كلها أعظم من هذا الحال، ولا أجمل من هذا الحال، ولا أحسن من هذا الحال، أن تكون أقرب ما تكون إلى الله. فالسعيد الموفق في الدنيا من أطال قربه لله تعالى بين يديه وساجد، حتى يكون من المقربين عند الله في الفردوس الأعلى. والجزاء من جنس العمل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك. ماذا قال له؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى والقرب من الله، أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الجزاء من جنس العمل. كما تكون أقرب ما تكون من ربك في الدنيا وأنت ساجد فكذلك ستكون قريبا من الله. إذن أطل السجود بين يدي الله وأكثر السجود بين يدي الله حتى تكون من المقربين. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.